بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ذكر في بعض كتب المناسك أنه عند رمي الجمرة يرفع يده ويكبر، وسيحتاج يرفع يده من أجل الرمي والتكبير مع كل حصى. وسيأتي في معنى إن شاء الله أنه عند رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق بعد رمي الجمرة الأولى والثانية يتنحى ويرفع يديه ويدعو طويلا، هذا حكم آخر سيأتي معه. يقول أخ: من هو ابن بنت الشافعي؟ هذا مشهور في كتب الشافعية، واسمه أحمد بن محمد، أظن أبوه هو الذي أمه بنت الشافعي الذي هو محمد، أحمد بن محمد ابن زينب بنت الشافعي بنت الإمام الشافعي. وهذه النسبة بسبب شهرة الإمام، نسبة إلى أمه بسبب شهرة الإمام ابن بنت الشافعي. بنت الشافعي اسمها زينب. يقول: ما حكم من أخر رمي جمرة العقبة إلى أيام التشريق؟ تقدم معنا بالأمس أن الأئمة يقولون يقضي، ولا شك أنه إذا لم يكن له عذر فيأثم، وإن كان معذورا فلا بأس أن يقضي. يقول: إشكالا، لماذا في هذه الأيام ما يعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مع أن الدولة قوية ومالها كثير؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ يعني يأتي الملوك، هذا يغير على قواعد إبراهيم وهذا يعيدها على ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عادها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على قواعد إبراهيم رضي الله عنه، وكان هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن قومك استقصروا عن بنيان إبراهيم، وإذا وتعالي أريك إلى الحجر إذا بدأ لقومك أن يبنوه من بعدي، أو إذا استطاعوا أن يبنوه. قال: فأراها 7 أذرع من الحجر أو 6 أذرع. وقال: لولا أن قومك حديث عهد الجاهلية لبنيت الكعبة وعدتها، لهدمت الكعبة وعدتها على بناء إبراهيم. فكان فعل عبد الله بن الزبير هو الصحيح. ومع ذلك جاء بعده عبد الملك بن مروان لما غلب ابن الزبير وأخذ الإمارة، أعادها على ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان في عهد المنصور في الدولة العباسية أراد أن يعيدها على ما كان عليه في عهد على قواعد إبراهيم كما فعل عبد الله بن الزبير، فاستشار الإمام مالك فنهاه عن ذلك وقال: أخشى أن تصير الكعبة لعبة بأيدي الملوك، هذا يزيد وهذا ينقص. فاستمرت على هذا، وهذا من مما أراده الله سبحانه، وفيه مصلحة، وهي فيه المصلحة المذكورة التي قالها الإمام مالك. تركت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة، وهي ماذا؟ قومك حديث عهد بكفر، يعني ربما شكوا في الإسلام وربما حصل فيه من الفساد ما يحصل. ثم تركت من بعد عبد الله بن الزبير على ذلك لمصلحة عدم اختلاف الملوك، يأتي هذا الملك ويزيد ويأتي هذا الملك وينقص. يقول: مسألة رفع اليدين عند الدعاء على الصفا جاء فيها حديث أبي هريرة الطويل في صحيح مسلم في باب فتح مكة، ليس فيها أنه في أثناء العمرة، إنما في فتح مكة قال: موعدكم الصفا، أي نجتمع عند الصفا. فاجتمع عند الصفا ودعا النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه، ليس هذا من باب العمرة. وكنا وعدنا في درس سابق أما يتعلق بحديث رمي الجمار أن الجمار ترفع، ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك رأيتموه أطول من ثبير، أو بعض الروايات لرأيتموها مثل الجبال. قلنا عن من ثبت من الصحابة هذا، عن أبي سعيد عبد الله بن عباس. كلا الأثرين عند البيهقي، الجزء الخامس صفحة 128. كلا الأثرين، أثر ابن عباس وأثر أبي سعيد، أنهما قالا في حصل الجمار ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك كان أطول من سبير، وفي بعض الروايات لرأيته مثل الجبال، في بعض الروايات لسد ما بين الجبلين. طيب، كلا الأثرين عند البيهقي، الجزء الخامس 128، وكلاهما ثابت بإسناد صحيح أو حسن. كلاهما ثابت. وأثر أبي سعيد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة، أثر أبي سعيد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة برقم 15572، 15572. وأخرجه أيضا ابن عبد البر في الاستذكار، أخرجه أيضا ابن عبد البر في الاستذكار 13225. حديث أبي سعيد روي مرفوعا، أثر أبي سعيد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أثر أبي سعيد روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه الطبراني في الأوسط برقم 1750، الطبراني في الأوسط برقم 1750. الدارقطني الجزء الثاني صفحة 300، الجزء الثاني صفحة 300. والحاكم، ممكن تفعل رموز الحاكم الأول 476، الحاكم الأول 476، البيهقي الخامس 128. وفي الإسناد يزيد بن سنان الرهاوي، يزيد بن سنان الرهاوي، وهو ضعيف وقد تركه بعض الحفاظ، ضعيف وتركه بعض الحفاظ، والمحفوظ عن أبي سعيد هو الموقوف، المحفوظ عن أبي سعيد هو الموقوف. وقد ذكر المرفوع العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 208، ذكر المرفوع العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 208، وبين أن الصحيح وقفه على أبي سعيد، وأنه قد صح أيضا موقوفا على ابن عباس، ثم تردد هل له حكم الرفع، قال ولم يتبين لي هل له حكم الرفع أم لا، تردد علامة الألباني رحمه الله هل له حكم الرفع، كأنه خشي أن يكون اجتهادا منهم. الله أعلم. على كل لم يثبت مرفوعا وثبت موقوفا، وهل له حكم الرفع موضع اجتهاد، من رأى أن له حكم الرفع فلا بأس. طيب، الأثر الذي وعدنا به في الدرس السابق، الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون، حديث عبد الله بن عباس، هذه اللفظة موقوفة على ابن عباس، والقصة مرفوعة أن إبراهيم لما أتى بالمناسك تعرض له الشيطان يريد أن يصده عن المناسك، فرماه بسبع حصيات، ثم عرض له مرة أخرى فرماه بسبع عند الوسطى، ثم بسبع عند العقبة، وفي كل مرة يقول ساخ الشيطان. خرجه الحاكم الجزء الأول 465، الحاكم الأول 465، ومن طريقه البيهقي، ومن طريقه البيهقي الخامس 153، السنن الكبرى الخامس 153، وفي شعب الإيمان برقم 3785، في شعب الإيمان برقم 3785. الإسناد صحيح إلى ابن حسن، الإسناد حسن إلى ابن عباس. واللفظة تلك الشيطان ترجمون وملة بيكم تتبعون، اجتهاد من ابن عباس، فليس عندنا ما يثبت أن الرمي يقع على الشيطان. الذي حصل من إبراهيم عليه السلام أنه رمى في الحديث المرفوع أنه تعرض له الشيطان، وليس عندنا أن الشيطان يتعرض للحجيج كلهم ويرمونه. والذي استفاد من أن هذا هو أصل الرمي، لو ثبت الحديث مرفوعا كما هو ظاهر الإسناد الحسن، وقد نظرنا في كتب العلل هل هناك من أعلى، فلم نقف على من أعلى، ولكن يستفاد من القصة أن هذا هو أصل الرمي، أنه تعرض له الشيطان عند الجمار، لو ثبت المرفوع كان هذا هو الأصل، ولا يستفاد منه أن الناس يرمون الشيطان. كما أن أصل السعي بين الصفا والمروة ماذا؟ سعي أم إبراهيم إسماعيل لما كانت تذهب إلى الصفا وترجع إلى المروة، قد ثبت عن ابن عباس في البخاري قال ذلك أصل سعي الناس بينهما. وقد أول العلامة العثيمين قول الشيطان ترجمون، أي أنكم بتطبيقكم لهذه السنة تنابذون الشيطان وتغيظونه، وهذا التأويل لا يتوافق مع الأثر، بل يكون اجتهادا من ابن عباس وليس في المرفوع هذا اللفظ. هذا من قول ابن عباس الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون، ولذلك اعتمده كثير من الفقهاء، وينصون أن العلة أن الناس يرمون الشيطان. وما جاء في بعض الزيادات أنه أراد أن يذبح ولده لم يثبت، ليس موجودا في هذا السند الحسن، وجاء في إسناد ضعيف عند أحمد والبيهقي، جاء في إسناد ضعيف عند أحمد والبيهقي أن ذلك عند أن أراد أن يذبح ولده ولم يثبت، فإن في إسناده ضعيفا أو مجهولا، وأصل القصة في الصحيح بدون الزيادة. إذن ما يصير هذا القول منكرا الذين يقولون ترمي الشيطان، قد قال به ابن عباس، لكن يقال إن هذا القول يعني أن الصحيح خلاف ذلك لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما يستنكر قال الشيخ العثيمين لا أصل له، هذا يتعقب على العثيمين، يعني له أصل وهو هذا الأثر، وعليه اعتمد من اعتمد. طيب، فائدة سأل بعض الأخوة عن أثر الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وكنت أجبته بما في ذهني أنه من طريق نعيم بن حماد وفيه ضعف، والأثر قد جاء أيضا من غير طريق نعيم بن حماد، له طرق إلى الإمام الأوزاعي، مخرج الطرق تلك الإمام الأوزاعي. طيب، من أحب أن يذكر مصادره نملي مصادره، أخرجه اللالكائي برقم 160، أخرجه اللالكائي برقم 160، وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه برقم 1176، الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه برقم 1176، وابن عساكر في تاريخ دمشق الجزء 46 صفحة 408، ابن عساكر في تاريخ دمشق الجزء 46 صفحة 408. له طرق إلى الأوزاعي، ثلاث طرق أو أربع إلى الإمام الأوزاعي، رواه الأوزاعي عن حسان بن عطية وهو ثقة، عن عبد الرحمن بن الصابط وهو ثقة، عن عمرو بن ميمون وهو ثقة جليل، عن ابن مسعود. هذا السند أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية، عن عبد الرحمن بن صابط، عبد الرحمن بن صابط، عن عمرو بن ميمون، عن ابن مسعود. وفي الأثر أن عمرو بن ميمون ماذا ذكر لمسعود أن أكثر الناس يقولون بمسألة، فقال أكثر الجماعة فارقوا الجماعة، أي أكثر هؤلاء الجماعة الذين ذكرتهم أو أكثر الناس هؤلاء هم الذين فارقوا الجماعة، فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وفي رواية الجماعة الكتاب والسنة وإن كنت وحدك، وفي رواية الجماعة ما وافق الطاعة وإن كنت وحدك. نعم أخذ وقتا لكن إن شاء الله فوائد. طيب نقرأ قليلا من المسألة. الحديث صحيح أثر المسعود صحيح، نعم إسناده صحيح، لأن نعيم محمد قد توبع تابعه بعض الثقات عند ابن عساكر والخطيب. وصلنا إلى المسألة 52 بعد 100. طيب تنبيه على قول ابن قدامة قبل المسألة، لا خلاف بين أهل العلم في أن دم المتعة لا يجب على حاضر المسجد الحرام، خالف طاووس كما في مصنف أبي شيبة، خالف طاووس كما في مصنف أبي شيبة برقم 15941، والإسناد إليه حسن، 15941. فقال عليهم مثل ما على الناس، يعني من تمتع منهم أي من أهل مكة فعليهم مثل ما على الناس، ولا يرى المتعة لهم، يقول لا يتمتعون، قال فإن تمتعوا فعليهم مثل ما على الناس، أي عليهم الدم. والصحيح قول الجمهور أنه ليس عليهم دم، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. قال المسألة 52 بعد 100، إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وحل منها في أشهر الحج، يعني بدأ بها مثلا في رمضان وانتهى منها في شوال، مثلا إذا وصل الميقات في 28 27 رمضان وقال لبيك اللهم بعمرة، وصل متعبا استراح يومين أو ثلاث ثم ذهب إلى أداء المناسك، أو تأخر في الطريق كان يكون مشيا مشى ذلك مشيا على الأقدام فوصل في شوال وانتهى منها في شوال، شوال هل هو من أشهر الحج؟ نعم نعم، شوال وذو القعدة وذو الحجة هذه الثلاثة هي أشهر الحج، وهل شوال من أشهر الحرم؟ ذاك حديث أبي بكر أربعة الحرم ماهي؟ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ليس منهم. قال في هذه المسألة أقوال: الأول لا يكون متمتعا، بمعنى أنه يشترط في العمرة أن تكون كاملة في الشهر الحرام، وهذا قد أحرم بها في غير الشهر الحرام، في غير أشهر الحج، في غير أشهر الحج. هل يتصور أن يحرم في رمضان ولا يأتي بها إلا في ذي القعدة؟ هل ممكن؟ مثلا اعتمر في الميقات في رمضان وما طاف وسعى إلا في ذي القعدة، شهر كامل فاصل، هل يمكن؟ هل يتصور في بعض الصور؟ ما تستحضر صورة؟ ما يمكن، ما يتصور. أي قد يمرض، يحتاج إلى راحة في المستشفى، يبقى في إحرامه في ثيابه، وإن أحد يلبي على السرير لبي حتى ينتهي. لأنه الآن ما أتى بأعمال العمرة، لا يزال على ذلك، أو جاءه عارض مرض لوالده رجع، أو أخذه إلى مستشفى أو ما أشبه ذلك، يبقى في إحرام. ولو رجع إلى بلدة أخرى يبقى في الإحرام حتى يؤدي مناسك العمرة، فيبقى في إحرام. يتصور هذا في صور الأعذار. وأما التأخير بدون أي عذر هذا مكروه. نعم مكروه، ما يستطيع تحلل، يبقى في إحرامه، ما يلبس الثياب، حتى وإن جاء عذر يبقى في الإحرام، يبقى في الثياب، ثياب الإحرام، ما يلبس المخيط، ويتجنب محظورات الإحرام حتى يؤدي مناسك العمرة. نعم، إذا حبسني حابس، هذا مسألة الشرط تأتي معنا، من اشترط هذا ليس بحابس، هذا ممكن يزول بعد أيام، والعمرة وقتها واسع ليست كالحج. لكن لو منع بالكلية له كما منع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، له أن يتحلل بدم كما سيأتي معنا، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، وإن اشترط فليس عليه شيء، يتحلل بدون دم. تأتي معنا إن شاء الله هذه المسألة. طيب نرجع إلى المسألة التي نحن فيها، وهو أنه تقدم معنا أنه يشترط في وجوب الدم أن يكون متمتعا، والمتمتع يأتي بعمرة. طيب هذه العمرة لو تقدم معنا شرط أنها تكون متى؟ في أشهر الحج. لو كان بعضها أحرم بها في غير أشهر الحج ثم انتهى منها في أشهر الحج، هل يكون متمتعا أم لا؟ هذه هي المسألة التي نحن بصددها. قال في هذه المسألة أقوال: الأول لا يكون متمتعا، وهو قول قتادة وأحمد وإسحاق والشافعي وابن حزم، وهزاه النووي للجمهور، لأن الإحرام بالعمرة ركن وقد وقع في غير أشهر الحج. الثاني عمرته في الشهر الذي يطوف فيه ويحل ويكون متمتعا، وهو قول الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري والشافعي في أحد قوليه وعطاء ومالك. الثالث إن طاف أربعة أشواط في أشهر الحج، من الذي قيد بالأربعة والثلاثة؟ طيب إن طاف أربعة أشواط في أشهر الحج فيكون متمتعا وإلا فلا، وقال أبي حنيفة ماذا اعتبر الأغلب، يعني اعتبر أغلب الطواف. قلت والصواب والقول الأول والله أعلم، لأنه قد أدى بعض العمرة في غير أشهر الحج، إذن هذه العمرة ما تكفي في التمتع، عليه أن يأتي بعمرة أخرى في أشهر الحج. فمن اعتمر في رمضان وانتهى منها في شوال فتقول له لا يصح أن تجعلها عمرة التمتع، عليك أن تأتي بعمرة أخرى، عليك أن تأتي بعمرة أخرى في أشهر الحج. قال: المسألة الثالثة والخمسون بعد المئة: من هم حاضر المسجد الحرام؟ في المسألة أقوال: الأول هم أهل مكة، أما أهل مكة لا خلاف في أنهم هم من حاضري المسجد الحرام، لكن اختلفوا في الإضافة إليهم، من يضاف إليهم، هل هم محصورون بها أم لا. الأول هم أهل مكة ومن بينه وبينها مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وهو قول عطاء وأحمد والشافعي. عن المجاورون لمكة بمسافة قريبة لا تقصر فيها الصلاة، يعتبرون حاضري المسجد الحرام. لماذا؟ لأنه ليس مسافرا، وفي حكم الحاضر للمسجد، في حكم من حضر المسجد الحرام، لأنه ليس بمسافة بعيدة تقصر فيها الصلاة. الثاني هم أهل مكة وضيطها، وهو قول مالك. الثالث هم أهل مكة فقط ولا يحصروها، وهو قول الثوري وداود ونافع والأعرج. الرابع هم أهل الحرم، والحرم يشمل مكة ومنى ومزدلفة وأماكن مجاورة لمكة، وهو قول مجاهد وطاووس واختاره ابن حزم، وروي عن ابن عباس وفي إسناده رجل مبهم، ورجحه العلامة العثيمين كما في تفسيره والعلامة ابن باز رحمة الله عليهما. هذا القول فيه قوة، وما حصر به مكة لأن منى ومزدلفة أماكن قريبة. الخامس هم من كان دون المواقيت، وهو قول مقحول أصحاب الرأي، هذا في بعد لأن هذا الحليفة بعيد، ذي الحليفة بعيد ولا يعتبر حاضرا للمسجد الحرام. من كان دون ذي الحليفة لا يعد حاضرا، بل هو مسافرا، هو مسافر وليس بحاضر، بعيد. وإذا حصرها بأهل مكة أيضا فيه نظر. بقي القول الأول والقول الرابع فيهما قوة. القول الأول الذي هو قول أحمد والشافعي، أهل مكة ومن بينه وبينها مسافة لا تقصر فيها الصلاة، لأنه إذا كان في مسافة لا تقصر فيها الصلاة فهو في معنى الحاضر، وإن كان في مسافة تقصر فيها الصلاة صار مسافرا وليس بمعنى الحاضر. قلت أقرب الأقوال هو القول الأول، وهو ترجيح العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره. السعدي رحمه الله رجح القول الأول لقوله تعالى حاضر المسجد الحرام، فقوله حاضر يشمل من كان فيه أو مقاربا له بمسافة لا تقصر فيها الصلاة، والله أعلم. إذن يشمل أهل مكة والأماكن المجاورة بمسافة لا تقصر فيها الصلاة، فأهل ميناء أيضا يعتبرون من حاضر المسجد الحرام. طبعا الآن ما يسكن أحد في ميناء ولا في مزدلفة، لكن لو وجد من يقيم بتلك الأماكن أو قريب منها فهو ما زال من حاضر المسجد الحرام، وهذا أمر جيد أنهم ما تركوا أحدا يسكن فيها، لأنها أماكن للمناسك مشاعر. قال فإذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، فإذا دخل الآفاقي مكة متمتعا. من هو الآفاقي؟ يقول الفقهاء الآفاقي يعني ليس من مكة، إنما جاء من الآفاق، من أماكن بعيدة، أتى من سفر من أماكن بعيدة. قال فإذا دخل الآفاقي مكة متمتعا ناويا للإقامة بها بعد تمتعه فعليه دم المتعة، فعليه دم المتعة. لماذا؟ لأنه عندهم ليس من حاضر المسجد الحرام. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، لأن هذه إقامة عارضة بعد الحج نوى أن يقيم، فهو في تلك الحالة لم يكن من أهل من حاضر المسجد الحرام، وإنما نوى الإقامة بعدها. قال المسألة الرابعة والخمسون بعد المئة، هل للمكي أن يتمتع؟ من يجيب؟ تقدم معنا في مسألة العمرة هل له أن يعتمر، خرجنا بأن له أن يعتمر، وكيف عمرته؟ كيف يأتي بالعمرة؟ يخرج إلى الحل إلى خارج الحرم ويهل بالعمرة من خارج الحرم، هل هي مقصورة على التنعيم؟ مقصور على التنعيم لك خليفة الذي يريد أن يعتمر وهو من أهل مكة يخرج إلى التنعيم فحسب؟ فكثير من الفقهاء يقولون يخرج إلى التنعيم ليس محصورا. لماذا يحثونه على التنعيم؟ أنه أقرب مكان، يعني أقرب من عرفة، لو ذهب إلى عرفة سيتعب أكثر، عرفة خارج الحرم أيضا، الحديبية بعضها في الحرم وبعضها خارج الحرم. على كل إن اختاروا له التنعيم لأنه أقرب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب بها إلى أدنى الحل، اذهب بها إلى التنعيم. قال العلماء ذلك لأنه أدنى الحل، يعني أقرب مكان من الأماكن التي هي خارج الحرم والتنعيم. قال قال هل طيب ومسألة المتعة أيضا له أن يتمتع على الصحيح، له أن يحج متمتعا فيأتي بعمرة من الحل ثم يأتي بالحج. قال مسألة 54 بعد ما هل للمكي أن يتمتع؟ أكثر أهل العلم يرون مشروعية التمتع للمكي، ويقولون في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، إن الإشارة بذلك إلى وجوب الدم لا إلى التمتع، أي ذلك أي نعم سياق الآية نعم ما هي أولها، فمن تمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهل حاضر مسجد الحرام. ذلك يرجع إلى المذكور الذي ذكر، ماذا هو الدم، هو الدم. وأما المتعة فذكرت بصيغة بصيغة الاشتراط، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، والحكم المذكور هو الدم، فصارت الإشارة إلى الحكم المذكور، فإعادة الإشارة إلى الدم هو قول أكثر وهو الأقرب. قال وذهب جماعة من الفقهاء وهو قول أبي حني وهو قول الحنفية إلى أن المكي ليس له المتعة بناء على اختيارهم بأنه لا يعتمر، وحمل الإشارة بذلك بقوله ذلك إلى التمتع، قالوا قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله أي ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا فيه نظر. وفتوى ابن عباس كما تقدم معنا وعائشة أنهم كانوا يرون المتعة، يرون العمرة لأهل مكة، فلازمه أنهم يرون لهم أيضا أن يتمتعوا، لأنه إذا كان يجوز لهم العمرة في غير أشهر الحج يجوز لهم أيضا في أشهر الحج. قولنا وذهب جماعة من الفقهاء ممن ذهب إلى ذلك عروة وطاووس والزهري، ممن ذهب إلى ذلك عروة وطاووس والزهري وميمون بن مهران. قال الصواب قول الجمهور والله أعلم، أضف إلى المراجع مصنف من أبي شيبة، أضف إلى المراجع مصنف من أبي شيبة الباب رقم 483، رقم الباب 483 من كتاب الحج، رقم الباب 483 من كتاب الحج. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.